الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يفقهنا وإياكم في دينه وفي كتابه الكريم. أيها الإخوة، الله جل جلاله أنزل علينا قرآنا عظيما فيه سعادة البشرية، من اتبعه وأخذ به فاز في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآن عظيم تكلم به الله سبحانه وتعالى، والكلام صفة من صفات الله جل وعلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكلم الله موسى تكليما، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قراءته فيها أجر عظيم، وتدبره فيها أجر ونفع للقلوب وزيادة في الإيمان واليقين. الأخذ به تلاوة وحفظا وتعلما وتعليما وتدبرا وتدريسا وتفسيرا وفقها نجاح وصلاح للفرد والأسرة والمجتمع والدول والأمم، بل العالم، بل الكون كله، لأنه كلام الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حث عباده على تدبر كتابه سبحانه وتعالى، وجعل هذا الكتاب العظيم هو كتاب الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله شاملا لكل الكتب وناسخا لها ومهيمنا عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فليس بعد شيء، أنزله على أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، ختم به رسالاته سبحانه وتعالى، كله عظيم وكله حري بالتدبر والتفكر. ولكن مع ذلك هناك شيء من السور وشيء من الآيات لها ميزة ولها قيمة خاصة خصوصية، وإلا في القرآن كله فيه خير، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك بعض السور وبعض الآيات لها مكانة ولها ميزة خاصة، ومن ذلك سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة سميت الفاتحة لأن الله افتتح بها القرآن، سميت أم القرآن لأن معاني القرآن كلها تعود إلى الفاتحة، سميت الشافية لأن قراءتها شفاء بإذن الله عز وجل من الأمراض الحسية والمعنوية، كما في حديث أبي سعيد الخدري المعروف حديث الرقية. كذلك سميت الشافية والكافية والقرآن العظيم لأنها تشمل القرآن العظيم والسبع المثاني، وسميت الصلاة أسماء عظيمة لأن السورة عظيمة. هذه السورة لها فضائل أذكر شيئا منها. ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله جبريل ومعه جبريل، يقول فرفع رأسه جبريل إلى السماء فسمعوا نقيضا. النقيض هو صوت فتح الباب أو إغلاقه. فرفع رأسه جبريل فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، باب فتح هذا اليوم فقط. فنزل منه ملك، فقال جبريل ونزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض إلا اليوم. فأتى إليهم فقال السلام عليكم، ثم أخبر هذا الملك، أخبر جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبشر بالنورين، بالنورين خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، أو كما جاء في حديث صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ورد عن أبي سعيد بن المعلى في الصحيح أنه كان يصلي في المسجد صلاة نافلة فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتار هذا الصحابي ماذا يفعل، يقطع الصلاة يجيب النبي، فأكمل صلاته اجتهاد. فلما فرغ من الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا لم تجب، قال يا رسول الله إني في صلاة، يا رسول الله إني في صلاة. قال لم تسمع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من باب المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيده وأراد الخروج ولم يخبره النبي بشيء صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألم تقل لأخبرنك بأعظم سورة قبل أن أخرج من هذا الباب، قال نعم سورة الفاتحة إنها السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. وفي حديث أبي بن كعب ما أنزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سورة عظيمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتدبر ويعرف تفسير هذه الآية، خاصة وأنه يقرأها في كل ركعة، في كل ركعة. هي سبع آيات، آياتها قصيرة مختصرة لكن معانيها عظيمة، حتى قد قيل أن الله عز وجل أنزل على عباده 100 كتاب، هذا ورد في الأثر. جعل علم هذه الكتب 100 في 4 كتب، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجعل علم هذه 4 كلها في القرآن، وجعل العلم كله اللي في القرآن في هذه الكتب في الفاتحة، وجعل هذا العلم كله في آية واحدة من الفاتحة، وهي في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا الهدف من خلق الخلق من إنزال القرآن كله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لابد يا إخواني في الله أن نفقه هذه السورة، لأنها ما شرعت قراءتها في كل ركعة إلا لأن الله يعلم أن فيها فلاح العبد ونجاح، وسوف يأتي ما فيها من المعاني. طبعا القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أمرنا عندما نريد أن نقرأ القرآن أو بعض القرآن أو سورة من القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، ليس معنى هذا أنك إذا قرأت فرغت، لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يحول بينك وبين فهم القرآن، لأنك أيها العبد الضعيف إذا فهمت القرآن نجوت من الشيطان ومن كيد الشيطان، فهو يحاول أن يوسوس لك ويجعلك تسرح حتى لا تفقه معاني القرآن، خاصة الفاتحة في الصلاة، فيحاول أن يحول بينك وبين هذا الفهم. فلذلك الله عز وجل أمرنا عند بداية القراءة أن نستعيذ بالله من هذا العدو الذي يرانا ونحن ما نراه، لكن الله يراه سبحانه وتعالى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب نريد أن نتكلم عن الاستعاذة قبل أن نبدأ
في الفاتحة، لأن نريد أن نعرف معنى الاستعاذة. لأن يا أخواني الكلام والأذكار والمعاني والأدعية إذا قالها المسلم وهو يعرف معناها حصل لها الأثر المترتب عليها، الأثر الإيجابي في نفسه وفي روحه وفي قلبه وفي إيمانه. لكن لو قالها بس مجرد مرور على اللسان يأخذ أجر، يأخذ أجر على هذه التلاوة والقراءة وهذا الذكر، لكن الأثر النافع قد لا يحصل له لأنه ما تدبر هذا المعنى. ومن ذلك القرآن، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بعض الناس يقولها ما يدري معناها أعوذ بالله. أعوذ، ما معنى أعوذ؟ العوذ غير اللوذ، لما تقول ألوذ وأعوذ، العوذ هنا يكون مما تحذر، واللوذ تلوذ بما تأمل، فأن تلوذ بالله وتعوذ بالله، تلوذ به فيما تأمله وتعوذ به فيما تحذره. يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يفيضون عظما أن تجابره. فعندما تقول أعوذ، ما معنى أعوذ؟ أعوذ يعني أعتصم وألتجي وأتحصن وأتحرز. يكون في بالك هذه المعاني كلها أربعة: أن تعتصم بالله وتلتجي بالله وتتحرز بالله وتعتصم بالله. أعوذ هذا معناها. أعوذ بمن؟ بمن تعوذ؟ بالله ربي ومعبودي الذي ليس لي معبودا بحق سواه. أعوذ بالله ربي وإلهي ومعبودي، أعوذ به من هذا العدو، لأنه لا يمنعك من الشيطان إلا الله. الشيطان لا يرى عشان نقاتله بالسلاح أو نقاتله بالقوة، لا والله ما نستطيع. لكن يقول سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما أرشدك الله إلا إلى الاستعاذة، ما قال لك خذ سلاحك وقاتل الشيطان أبدا، أرشدك إلى الاستعاذة، إلى التحصن والتحرز والاعتصام والالتجاء بالله سبحانه وتعالى. إذن نعمة عظيمة أن الله أخبرنا بالعدو وعلمنا كيف نتقي هذا العدو. لكن أين المتأمل؟ أين المتأمل في الاستعاذة؟ كثير من الناس الآن يشكو من مصائد الشيطان ومكايد الشيطان في نفسه وفي أهله وفي زوجته وفي أولاده وفي ذريته وفي حفظه وفي نفسيته وفي أموره، لأنه لم يستحضر هذا المعنى بيقين. أعوذ بالله، الله من الله عز وجل؟ الله الذي لا إله إلا هو القادر أن يمنعك من الشيطان ومن غير الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يجوز الاستعاذة بغير الله، لأن الاستعاذة عبادة من العبادات القلبية لله عز وجل. فعندما يتعبد العبد ربه بهذه العبادة ويقولها تذللا وتعبدا واعتصاما بالله ينجيه سبحانه وتعالى. لكن عندما يستعيذ العبد بغيره، بغير الله، يكله إلى من استعاذ به. كانوا قبل الإسلام يستعيذون، وحتى في الإسلام مع الأسف الشديد اليوم بعض الناس يستعيذ بالسحرة وبالكهنة وبالأولياء المزعومين وبالمخلوقين سواء أحياء أو أموات، وينسون الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا إذا نزلوا في وادي مخيف موحش في السفر في الليل يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي بما فيه، يستعذون بالمخلوق. فلم تجدهم هذه الاستعاذة إلا شر وخوف. لكن إذا استعذت فاستعذ بالله. الأعرابي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه وفي شجرة قال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال: كن خير آخذ أو كما جاء. فعف عنه. فعرفوا قال: الله. فالإنسان دائما يعلق قلبه بالله، ومن هذا الاستعاذة في كل شيء من جميع الشرور. أعوذ بالله، وهي عبادة. من استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك، ولن تفيدها الاستعاذة. أشرك بالله وهو أعظم ذنب، ثم أيضا هذه الاستعاذة بغير الله لم تزده إلا شرا ومرضا. إذن فنعوذ بالله عز وجل. بالله ممن؟ من الشيطان. من هو الشيطان؟ من هو؟ هل هو إبليس؟ الأصل في كل شيطان أنه إبليس، والشطن هنا، الشيطنة هنا ليست اسم إنما هي وصف، وأول من اتصف بها هو إبليس، وهي مأخوذة من الشطن، يعني البعد، البعد عن الخير، بعد الإنسان أو بعد الإنسان عن الخير أو عن أجناسه أو عن ما يخالف جنسه يسمى شطن، بعد. فالشيطنة قد تكون في الإنس وقد تكون في الجن، لكن تندرج أصلها على من؟ على إبليس، لأنه منبع الشر كله، منبع الخبث والشر كله. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان تستحضر في بالك كل شيطان، كل شيطان من الجن والإنس، سواء إبليس وهو الأصل والأول، وكذلك من تشطن من ذريته وتبع من ذريته، وكذلك من شياطين الإنس يدخل فيها المفسدين والسحرة والكهنة كل أذى. لذلك قد سمى الله عز وجل بعض المخلوقات شيطان غير إبليس. من البشر من هو شيطان؟ اليهود، وإذا خلوا إلى شياطينهم كما في البقرة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقد يكون الشيطان إنسي، وقد يكون شره أخطر من شيطان الجن، لأن الجن الإنسي معك على طول. والله أمرنا بالاستعاذة أيضا من الإنس، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ولم يقل العليم، لأنك الإنس ترى بعينك، ولكن في الشيطان قال فاستعذ بالله إنه السميع العليم، إنه يعلم مكان الشيطان ومن أين يأتيك، فتتخيل في بالك الاستعاذة من كل شيطان. وقد يكون الشيطان في بعض المخلوقات كالحيوانات، كما جاء في الحديث الكلب الأسود شيطان، والنبي لما رأى رجل يتبع حمامة قال شيطان يتبع شيطانه، وعمر فاروق لما أتي له ببرذون، البرذون هو الحصان الأجنبي اللي غير عربي، فركبه فأخذ الحصان يتبختر، فنهر عمر فلم يجده إلا تبخترا، فنزل منه وقال إنما هذا شيطان، أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. فقد تكون في الإنس، وقد تكون في الجن، وقد تكون في بعض المخلوقات من الحيوانات، الدواب، من الطيور، غير ذلك. فتستحضر أيها العبد عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان، تستحضر في بالك كل شيطان من المخلوقات، من الشيطان الرجيم المرجوم المبعد المطرود. والرجم هنا يكون بالقول، ويكون أيضا بالظن، رجما بالغيب. وقول لما قال أبو إبراهيم له لأرجمنك إلى غير ذلك، فهو مطرود ومرجوم ومبعد من رحمة الله عز وجل. فأنت تفهم هذا المعنى عندما تريد أن تقرأ القرآن. هذه استعاذة عبادة، يجوز أن تستعيذ بالله وبأي اسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن الرحيم، أعوذ بالعزيز الحكيم، أعوذ بالحي القيوم، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات الله القرآن. وهذا يرد على من يقول القرآن مخلوق، لأن لو كان مخلوق كيف نمر بأن نستعيذ بالمخلوق كلمات الله عز وجل. أيضا ورد اللي ورد في الأثر أنها الاستعاذة على معنيين، الاستعاذة بالله كما جاء في القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك في السنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه أيضا ورد في السنة. والهمز هنا هو الموتة، يمرض الإنسان مرض فيه من الخنق ثم يموت بهذا المرض، يقول الشياطين تحضر عند الإنسان عند الموت فتخنقه، الهمز هنا وهو خطير. سألك في القرآن قال جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه من فتنة المحيا أو فتنة الممات،
لما يحضر الأجل عند الإنسان يقال أن الشيطان يأتي إليه بعدما يغاب عنه وهو في سكرات الموت، يأتي إليه إذا لم يعصم الله سبحانه وتعالى منه ومن حضوره، فيحاول يدعوه إلى غير الإسلام ليخرج على غير الإسلام. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والثبات على دين الله عز وجل، وأن نعرف الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة. يقال أن الشيطان يتصور له في صورة رجل صالح إذا كان والديه أحياء، أو في صورة أحد والديه إذا كانوا أموات، فيقول يا ابني نحن ذهبنا قبلك ومتنا قبلك وجربنا، فالنصرانية واليهودية هي خير من الإسلام وغير ذلك، فيفتن والعياذ بالله. ذلك نستعيذ بالله فيها بكل صلاة كما جاء في السنة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذا الأمر خطير يا أخواني، من همزه ونفخه. النفخ قيل أنه الكبر، يأتي الإنسان الضعيف هذا بن آدم المسكين ثم يوسوس له ويقول أنت ما شاء الله عليك، سواء في علمه أو في وجاهته أو في شهادته أو في وظيفته أو في منصبه أو في ماله أو في هيئته أو في جماله أو في شكله أو في قوته، ثم يتكبر، ينفخ الشيطان نفخ نفخ، ينفخ حتى ينفخه ويكبر على عباد الله. وهذه مصيبة عظيمة، لأن الكبر لله وهو صفة من صفات الله عز وجل، فلا ينبغي أن يتصف بها العبد أبدا. فالعبد إذا اتصف بصفات الكبر فهو ناقص، علامة نقصه، لأنها لله كمال وللعبد نقص. فالشيطان يحاول ينفخ ابن آدم عشان يتكبر على عباد الله. وقد جاء في وعيد المتكبرين يوم القيامة أحاديث صحيحة خطيرة، أنهم يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. تصور يوم الحشر والمتكبر زي الذرة في صورة إنسان، يطأها الناس بأقدامهم جزاء الله لأنه تكبر الناس، فحقر الله يوم القيامة. ثم يحشرون في وادي أو في سجن من النار اسمه بولس، يأتيهم من صديد نعوذ بالله خروج أهل النار وإلى ما جاء في الحديث أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن يخشى الإنسان من نفخه، أيضا يستحضر لما يقول أعوذ بالله من الشيطان، من همزه يستحضر الموتى، من نفخه الكبر، ثم أيضا ونفثه. النفث هو الشعر الذي فيه قول الباطل ونصرة الباطل والسب والشتم وغير ذلك من الأمور التي تثير النعرات والعصبيات وغير ذلك. وإلا الشعر الذي فيه صلاح في دعوة في نصرة الإسلام والمسلمين هذا فيه خير للذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن إخواني في الله، هذه الاستعاذة ينبغي أن نفقهها ونعلمها، لأنها مدخل لتلاوة القرآن. ثم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هي آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، هي آية من القرآن للفصل بين السور، وبعض آية في سورة النمل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن وليست من الفاتحة، ولكنها آية يفصل بها بين كل سورة وسورة إلا براءة، قيل إنها من الأنفال، وقيل لأنها تضمنت صفات المنافقين وفضحة المنافقين فلم تبدأ بهذا، والصحابة فعلوا هذا ولم يذكروا ولم يكتبوها في القرآن بعد براءة قبل براءة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، يقول هنا بسم الله أن الجار والمجرور متعلق الجار والمجرور أنه بمصدر، وقيل أنه بفعل. المصدر يكون اسم ويكون فعل، فأنت تقول بسم الله، الباء هنا المصاحبة فتقول بسم الله، والجار والمجرور متعلق بإيش؟ باسم وفعل. قيل بالاسم فكقوله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فكان يقول مجراه ومرساها بسم الله. والصحيح أنه متعلق بفعل، كقوله جل وعلا في أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنت كأنك تقول: أقرأ باسم الله، أتلو باسم الله، أأكل باسم الله، أشرب باسم الله. وحذف الجر المجرور تبركا باسم الله عز وجل، فأنك تقول قبلها كأنك تقول: أقرأ القرآن باسم الله، فتقول باسم الله. بسم الله، الله هنا علم على الذات الإلهية، وهو مشتق من الإله، أصله الإله، أصلها الإله، لكن حذفت الألف لكثرة الاستعمال، فهو باسم الإله، لكن قيل الله لكثرة الاستعمال. والله هو الإله، مشتق من الإله، والإله هو المعبود. ليس هناك معنى للإله في اللغة إلا المعبود. بسم الله، الله جل وعلا هو المعبود الذي لا يعبد بحق سواه، لذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتقول بسم الله. وليس معناها أنك تبدأ باسم الله الاسم فقط هذا، بل تستحضر جميع أسماء الله الحسنى كلها، فتقول بسم الله يعني بجميع أسماء الله كلها، أبدأ، أقرأ، أأكل، أنام، أخرج، أدخل، فتستحضر هذا المعنى، أنك تبدأ بكل اسم لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن نأتي الرحمن الرحيم، ما معنى الإله؟ كما قلت لكم لا معبود بحق إلا الله، وسوف تأتي إن شاء الله في أول آية من الفاتحة. الرحمن اسم وهو نعت لله، الرحيم كذلك نعت، قيل نعت لله وقيل نعت للرحمن، فأنت تتبرك بهذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي هو الرحمن الرحيم، الرحمن للرحمة الواسعة، والرحيم للرحمة الخاصة بالمؤمنين. ثم تبدأ بالفاتحة، وأول آية في الفاتحة الحمد لله، كما جاء في الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سميت الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يبدأ بالبسملة، لاحظ هنا أنه قال فإذا قال العبد الحمد لله، أن البسملة ليست من الفاتحة، يعني أول آية هي الحمد لله. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سميت الصلاة وبدأتها بالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد هنا مكونة من كلمتين: ال والحمد. الألف واللام هنا قيل إنها للاستحقاق، للاستحقاق والتملك والملكية، فلا يستحق الحمد إلا الله ولا يملك الحمد إلا الله، له الملك وله الحمد. وكذلك اللام هنا الاستغراق، استغراق جميع المحامد، كل أجناس المحامد وأنواع المحامد لا تنبغي إلا لله، ولا يستحقها حقيقة إلا الله. والحمد، معنى الحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. فإذا أثني على الممدوح أو المحمود محبة وتعظيما فهو حمد، وإذا مدح بلا محبة ولا تعظيم فهو مدح. لاحظ فرق بين الحمد والمدح، لأن قد يمدح أحد لكن بدون محبة لغرض آخر، فهنا لا يكون حمد. فالحمد لا يكون إلا مدحا مع المحبة والتعظيم، يكون حمد. ولا يستحق الحمد بهذه الصفة والمدح بهذه الصفة إلا الله عز وجل. قد يحمد غير الله لكن قد يكون بغير محبة وتعظيم، كما يمدح المخلوق في بعض الأمور. أما المدح الذي يتضمن التعظيم والمحبة فهو لا يستحقه ولا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهو المستحق للحمد ومستحق لجميع أنواع المحامد كلها. طيب ما هي المحامد التي يحمد عليها الله عز وجل ويحمد بها الله عز وجل؟ لا تحصر، كثيرة، ولكن بعض العلم جعل أصولها خمسة، خمسة محامد. الأولى أن يحمد سبحانه وتعالى على ما له من الربوبية، على ربوبيته جل وعلا، على خلقه وتدبيره لشؤون عباده من العرش إلى أصغر ذرة، الكون كله هو رب سبحانه وتعالى، ليس ربا سوى، على تصرفه في هذا الكون يحمد على هذا الأمر، على حفظه لعباده، رزقه لعباده، على معاني ربوبيته. الأمر الثاني يحمد سبحانه وتعالى على ألوهيته، وأنه الذي يستحق أن يعبد بحق جل وعلا، على استحقاقه للعبادة، وأنه يحمد على ذلك لأنه أهلا لأن يعبد سبحانه وتعالى ولا يعبد سواه. الأمر الثالث أن يحمد على ما له من الصفات، من الأسماء الحسنى والصفات العليا، الأسماء الحسنى والصفات العليا وما لها من أثر على الناس وعلى الخلق وعلى الكون كله، يحمد على ذلك. الأمر الرابع يحمد على إنزال هذا القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي، أوامر كلها في منفعة العباد، ونواهي كلها فيما يضر، في النهي عما يضر العباد. لو تدبرت القرآن كله وجدت أنه ينبغي أن يحمد الله على كل حرف وعلى كل أمر في هذا القرآن وعلى كل نهي في هذا القرآن سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أن يحمد على ما قدر في هذا الكون من النعم وما أسبقه على عباده من النعم العظيمة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس هذا النوع يروح الحمد لله على هذا النوع بس، يركز على النعمة، على الرزق، على الأكل، على الصحة، وهذه فرد من أفراد نعم الله عز وجل الذي ينبغي يحمد عليها سبحانه وتعالى، لأن أجناس المحامد كثيرة. إذن فاستحضر أيها العبد عندما تقول الحمد لله هذه المعاني حتى تكون حامدا لله. أمرنا بالذكر بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله، وأن كل واحد عندما يقول والحمد لله يستحضر معنى واحد، حمد الله على ربوبيته أو على ألوهيته أو على أسمائه وصفاته أو على إنزال كتابه أو على نعمه العظيمة، استحضر هذا المعنى الحمد لله، أنه يستحق الحمد كله، جميع أنواع المحامد له سبحانه وتعالى، يحمد في السراء، يحمد في الضراء، يحمد على كل حال، يحمد على خلقه، يحمد على ما هيئه لعباده. الحمد لله، لله هنا الاستحقاق، لا يستحقها إلا الله عز وجل. واللام هنا قيل إنها للملك والاستحقاق، يقول إذا أتى قبلها أعيان فهي للتملك للملك، وإذا أتى قبلها معاني فهي للاستحقاق، كما تقول الكتاب ملك فلان، والمعاني تقول لا يستحق الفخر إلا فلان، هكذا. فالله عز وجل هو يحمد على كل شيء بأنواع المحامد كلها. الحمد لله، الله عز وجل هو المعمود بحق، المعبود بحق، لا معبود بحق سواه. الله هو الإله كما سمعتم. والآلهة، هناك آلهة، هناك آلهة غير الله، والله ذكرها في القرآن، لكن آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والإلهة هي العبادة، الآلهة هي المعبودة من دون الله، والإله هو الله عز وجل. لذلك جاء في قراءة لابن عباس في الأعراف في قوله جل وعلا: وإدرك وآلهتك. ابن عباس نسبت له قراءة صحيحة: وإدرك وإلهتك، إلهتك يعني الناس يعبدونك يا فرعون، لأنه جاء أن فرعون يعبد ولا يعبد، لأنه ما عبد الله عز وجل خبيث. وهنا قال: وآلهت وإلهتك، يعني عبادتك يا فرعون. فلا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الألوهية. ثم قال: الحمد لله رب. وهنا فرق بين الألوهية والربوبية، وهنا يخطئ من يجعل الربوبية الألوهية، لأن في هذه الآية فرق الله بين الربوبية والألوهية. فلله الألوهية ورب العالمين ربوبية، وهذا فرق واضح أن الربوبية ليست الألوهية. وهناك يخطئ من يقول أن الإله هو القادر على الاختراع، كما جاء في بعض الأقوال الشاذة المبتدعة، يقول الله الإله هو الذي يستغني عما سواه ويفتقر إليه كل من سواه. هذا تفسير خطأ، لا إله إلا الله، تفسير الإله بخطأ. الإله لا معبود بحق إلا الله، أما من فسرها بأنها المستغني عمن سواه والمفتقر إليه كل من عداه، هذا خطأ، وهذا يعني أن المشرك ليس بمشرك، لأنهم أقروا بأن الله مستغني عمن سواه، وأقروا أنه يحتاج إليه كل من سواه. لكن مع ذلك هذا تفسير خاطئ. من فسر الألوهية بالربوبية فإنه قد صحح مذهب المشركين الذين يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو المالك، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو الرازق، ومع ذلك سموا الله مشركين. إذا بد نفرق بين هذا وهذا. وفي هذه الآية فرق: الحمد لله الإله الحق، رب الرب الذي هو الإله سبحانه وتعالى، نحمد الله لأنه هو رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين. والرب هو المربوب الذي يربي عباده سبحانه وتعالى، المالك المتصرف المدبر. العالمين، رب العالمين، العالمين هنا جمع تصحيح ليس له مفرد، وكل ما عدا الله عالم، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كل ما سوى الله عالم وأنت واحد من هذا العالم. العالم، العالم، ما هو العالم؟ هل هو البشر بني آدم بس العالم؟ لا، تاريخ العالم، خريطة العالم العربي الإسلامي، لا، العالم أشمل من هذا. العالم يا أخواني أجناس كثيرة متنوعة، عالم البشر الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم النبات، عالم البحار، عالم الهواء، عوالم، وأنت واحد من هذا العالم، والله رب العالمين كلهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الإله الحق الذي هو رب العالمين، ربهم كله سبحانه وتعالى بنعمه، وهو معبودهم ليس لهم معبودا سواه. هناك من شذ وعبد غير الله، لكن الله هو الحق سبحانه وتعالى، لا إله مع الله قليلا ما تتذكرون. فنحن نقول الحمد لله لأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى. الرحمن، الرحمن بعد العالمين، ما هو سر
كلمة الرحمن بعد العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن، لأن رحمته وسعت العالم كل شيء. هذه العوالم ذكرت سمعتم الآن العوالم المتعددة، عالم البشر والجن والملائكة والبحار والأنهار والنبات والطير والدواب كلها تشمل رحمة الله، كما جاء في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء. فشيء هنا يصح على كل شيء معلوم، يسمى باسم معلوم. فرحمة الله عز وجل تشمل كل شيء من هذا العالم، فهنا قال رب العالمين الرحمن، لأن كل العالم هذا قائم برحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن نعتال لله عز وجل، الرحمن الرحيم، الرحمن من فعلان وهو في صيغة المبالغة لرحمة الله عز وجل، رحمن الدنيا والآخرة، العوالم كل هذه قامت بأثر الرحمن، وهو رحمن المؤمنين في الدنيا والآخرة، والكافرين يرحمون أيضا باسم الرحمن في الدنيا، الكافر الآن مرحوم في الدنيا في اسم الرحمن، ما يأتيه الآن من الترف والنعمة والصحة والأرزاق كلها من أثر الرحمن. العالم كل هذا الكون قائم برحمة الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما ولئن زالتا، وش الآية؟ إن أمسكهما أحد من دونه من بعد إنه كان حليما غفورا. فهنا رحمة وسعت كل شيء، رحمن بالمؤمنين في الدنيا ورحمن بالمؤمنين في الآخرة، أما الكافرين فرحمن بهم في الدنيا فقط، أما الآخرة فلا. الرحيم خاص بالمؤمنين في الآخرة، والرحمن يشمل المؤمنين في الدنيا وكذلك في الآخرة، فالرحمن رحمن كل شيء، رحمة الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. الرحمة صفة من صفات الله عز وجل كسائر الصفات، لا نكيفها ولا نتخيلها ولا نشبه، لكن نعلم معناها. هناك من العلماء إذا مر على الرحمة قال صفة من صفات الله ورح، وهناك بعض المبتدعة من أول هذه الرحمة وأخذ فيها أبوابا وجعلوها مثلا إرادة الإحسان، لأن بعض الأشاعرة لا يثبتون لله إلا سبع صفات، كل شيء ليس من هذه الصفات السبع يؤولونه. فصفات الله عندهم سبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، فكل شيء يخالف هذه الصفات يؤولون على هذه الصفات. فمثلا عندك الرحمة ما يثبتونها لله عز وجل، ماذا قالوا؟ قالوا إنها إرادة الإيش، أضافوها على الإرادة، إرادة الإحسان. الغضب قالوا إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام. من قال هذا؟ رحمة لله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وليست كرحمة المخلوق للمخلوق، لا نتخيل هذا. رحمة الله عز وجل ليست كرحمتنا بعضنا بعض، ليست كرحمة الولد لوالده والوالد لولده، لا، رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كصفات الله سبحانه وتعالى الأخرى. فهم يجعلون المجاز في صفات الله، والمجاز ممتنع في صفات الله عز وجل، ممتنع امتناعا باتا في صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا له يعني كتب وله أمور غير هذا الموضوع. الرحمن الرحيم، ثم قال بعد ذلك مالك يوم الدين. مالك، هنا الآن كم جانا اسم من أسماء الله؟ كم؟ أربعة؟
ها كم؟
خمسة. الله الرحمن الرحيم. أحسنت، خمسة أسماء. أول شيء الله، الثاني الرب رب العالمين، الثالث الرحمن الرب الرحيم، الخامس مالك يوم الدين. هنا خمسة أسماء في سورة الفاتحة. هذه الأسماء الخمسة العظيمة من أسماء الحسنى، هذه من أعظم أسماء الله عز وجل، وجميع أسماء الله سبحانه وتعالى معانيها، معاني أسماء الله كلها تعود إلى هذه الخمسة، تعود إلى هذه الأسماء الخمسة. فهناك أسماء تدل على الجلال، جلال الله سبحانه وتعالى، أسماء تدل على الجمال، تدل على الألوهية، على الربوبية. فعندك مثلا الله يدل على الألوهية، رب العالمين ومالك يدل على الربوبية، الرحمن الرحيم على الجمال وأثره. فالإنسان يستحضر مع آثار هذه الأسماء ويستحضر آثار معانيها حتى يجد لها لذة وطعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تستحضر هذه المعاني. فعندما يصيب الإنسان كرب أو أمر صعب ويدعو الله، يستحضر في نفسه إيش؟ تفريج الكروبات من الله، الرحمن الرحيم، يرجو من الله الفرج، الرحمن فيها رجع. عندما يذنب العبد ويعصي ربه ثم يتوب ويندم، يستحضر الخوف من الله، مالك يوم الدين، اسم الله في الخوف والمهابة والجلال، الرزق والخير فيها الجمال والراحة، الرحمن الرحيم. فالأسماء لها أثر، ينبغي نستحضر أثرها ومعانيها، ندعو الله بها. يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا غني اغنني، يا لطيف الطف بي. فهنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك من أسماء الله، وفي قراءة صحيحة سبعية ملك، يعني بعض العلماء يقول ينبغي على الإمام أو المأموم حتى أن يقرأ، يغير، يوم يقرأ مالك ومرة يقرأ ملك، مالك اسم وملك اسم. وتضمنت صفة الملك، مالك يوم الدين، مالك من الملك وملك من الملك، هنا ملك وهنا ملك. لماذا نسمي الله مالك ونسميه ملك؟ لأنه في المخلوقين مالك وملك، وليس كل ملك في المخلوقين مالك، وليس كل مالك في المخلوقين ملك، لكن بالنسبة لله فالله مالك وملك سبحانه وتعالى. فالله ملك الكون كله، هو مالك الكون كله، لكن المخلوق مثلا أنا أملك مثلا هذه العباية البشت، لكن أنت ما تملكها. الملك ملك البلاد ما يملك البشت، لكنه ملك، سلطة وولاية شرعية، لكن ما يملك إيش؟ ما يملك أنا من الأعيان التي أتملكها شرعيا. فهو ملك سلطة فقط، لكن له النفوذ والسيطرة في هذه الأمور. أنا ملك، لكن أنا ملك لهذا الشيء، مالك لهذا البشت، لكن ليست ملك للدولة مثلا. لكن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الملك. فينبغي نستحضر هذا في قراءة الفاتحة، مرة نقرأ مالك ونقرأ ملك، حتى يتبين الفرق بين ملوك الدنيا ومالك الأعيان، وبين الملك المالك سبحانه جل وعلا، مالك الملك سبحانه وتعالى، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فهذه أسماء خمسة في هذه السورة العظيمة. ثم أيضا نستحضر أيضا في هذه الآيات التي مضت، عندنا الحمد لله رب العالمين، فيها إيش؟ تدل على إيش؟ المحبة. كما سمعتم المدح بالمحبة، الحمد لله رب العالمين. وكذلك الرحمن الرحيم فيها ثناء وفيها رجاء. مالك يوم الدين فيها خوف، وقبلها الاستعاذة فيها خوف، والبسملة فيها رجاء، والحمد لله فيها محبة. فكأن هذه السورة تضمنت أركان العبادة كلها، لأن العبادة إخواني في الله لا تصح أن تكون عبادة شرعية إلا بهذه الأركان الثلاثة. ما هي؟ المحبة والرجاء والخوف، أو الخوف والرجاء والمحبة، ثلاثة. فالاستعاذة لما استعذنا بالله فيها خوف، وهو ركن من أركان العبادة. لما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم فيها رجاء، رجاء رحمة الله عز وجل، تستعيذ وترجو أن الله يمنعك من هذا العدو، فهي فيها رجاء. الحمد لله فيها محبة، فكأنك أتيت بأركان الله، بأركان العبادة، ثم أتت مرة أخرى. الحمد لله محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف، وكأنها تهيئة لما بعدها. فهذه أركان العبودية. فإذا تضمنت هذه الأشياء العبادة صارت عبادة شرعية، لكن إذا فقدت صارت عبادة في الواقع، لكن لا تكون عبادة شرعية إلا بهذه الأركان الثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء، كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، قال أركان العبادة ومقامات العبودية ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ويقول إنها بمثابة الطائر الذي يطير. فالقلب، يقول فالقلب في سيره إلى الله بمثابة الطائر الذي يطير، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه. فإذا قطع الرأس مات الطائر، إذا ما في محبة مات، إذا ما عندك محبة مالك عبادة. وإذا انكسر أحد الجناحين فالطير عرضة لكل صائد وكاسر، ما عاد طير بجناح واحد ولا بدون جناحين ما يطير. يقول الشاعر البدوي، يقول الطير بالجنحان محسن رفيفة، وإذا انكسر أحد الجناحين ما طار، يمنا بلا يسرا تراها ضعيفة، ورجلا بلا ربع على الغبن صبا. فابن القيم رحمه الله ذكر هذا ليثبت أركان العبودية: المحبة والخوف والرجاء، ينبغي أن تتعبد الله بهذا الأمر. إذا لم تكن هذه الأركان في العبادة لم تكن عبادة شرعية. ففي هذه المقدمة كلها، المحبة والخوف والرجاء التي تكررت مرتين في الاستعاذة والبسملة والحمدلة والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تكررت مرتين، يأتي بعدها إياك نعبد، العبادة. هذه السورة أخواني لو تأمناها صحيح وجدنا أنها رحمة من الله للعبد. كثير من العلماء، بعض أهل العلم ألف فيها مجلدات في هذه السورة، مجلدات عظيمة، شيخ الإسلام في الفتاوى، ابن القيم مدارج السالكين، كثير من العلماء في هذه السورة العظيمة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا قراءتها في كل ركعة في كل صلاة، حتى نستفيد من معانيها العظيمة التي هي مقدمة لتصحيح العبادة. ثم قال إياك نعبد. الآن بدأت العبادة بعد مقدماتها وهي أركانها. إياك نعبد، هنا قدم الفعل على المفعول. لماذا؟ ما هي فائدة تقديم الفعل على المفعول؟ الحصر، أحسنت، إفادة الحصر والقصر. قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك، لا نعبد إلا أنت وحدك. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة ما هي العبادة في اللغة؟ هي الذل والخضوع. وقال ابن القيم رحمه الله هي كمال الذل، فالعبادة في الشرع كمال الذل مع كمال الخوف، وفي اللغة هي التذلل، كما في طريق معبد أو بعير معبد، لكن في الشرع هي كمال الذل وكمال الخوف. وشيخ الإسلام رحمه الله تعريف مشهور فيها، ويقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل قول وكل عمل وكل فعل يحبه الله عز وجل فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي ولا يصح إلا لله. فكل من تقرب بأي قول أو فعل أو عمل يتعبد به لغير الله فقد أعطى غير الله حق الله عز وجل. إن العبادة حق لله ليست حق لغيره، وهو حق الله على العباد، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث معاذ كان راكب مع النبي على حمار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. ايش رأيكم، معاذ يعلم حق الله ولا ما يعلم؟ يقول: ما أعلم. هل معقول صحابي جليل مثل معاذ ما يعرف حق الله عز وجل؟ هو يعرف حق الله لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسمع الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابي يعرف حق الله عز وجل، خاصة معاذ أنه من علماء الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه. العبادة الشرعية الصحيحة الحقيقية بمعناها وشروطها وأركانها، معناها كما ذكرت كما سمعتم، وأركانها كما سمعتم، وشروطها الإخلاص والمتابعة. فهذا حق الله على العبد، على جميع العباد، منهم من أدى حق الله ومنهم من لم يدي حق الله عز وجل. هناك من العباد من أدى حق الله لكن أشرك مع غيره، هناك من عبد الله لكنه جعل هناك شريك مع الله في هذه العبادة أو فرد من أفراد العبادة، يصلي ويحج ويصوم ويزكي لكنه يجعل هناك مع الله شريك. إذا سألت قال: لا لا، ما هو شرك هذا، الشرك عبادة الأصنام بس. يعني الشرك عبادة الأصنام بس؟ الله المستعان. طيب قوم نوح عبدوا أصنام، عبدوا علماء صالحين دفنوهم وعكفوا على قبورهم. يقول سبحانه وتعالى مثبتا أن قريش كانوا يعبدون الله ولم تنفعهم هذه العبادة لأنهم أشركوا مع غيره. يقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، يحجون ويتعبدون الله سبحانه وتعالى ولكنهم يشركون مع غيره. هم لا يقارنون بين اللات والعزى وبين الله في القدرة وفي العظمة، لا، يجعلونها بس واسطة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله سبحانه وتعالى، يقول واسطة، لكن هم إيش جعلوها زلفة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فسمهم الله سبحانه شرك ولم يقبل منهم هذه العبادة أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد، العباد كل شيء، كل العباد، ما هو عبد عبد، ملائكة، أنبياء، رسل، أولياء، شيوخ، علماء، عوام، ذكور، إناث، جن، إنس، حق الله على العباد أن يعبدوه، العبادة الحقيقية بس. لا، ما يكفي هذا، لو عبدت الله ليل ونهار ولم تأتي بالشرط الثاني ما تنفعك العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا تفيد العموم، أي شيء يدخل تحتها كل شيء دون الله عز وجل. إذن فلا بد يا إخواني من تصحيح هذا المفهوم. إياك نعبد، عندما تقول إياك نعبد قف مع نفسك، هل أنت فعلا صادق؟ أنت فعلا تقول إياك نعبد صادق ولا كاذب؟ هل أنت تعبد غير الله؟ العبادة ليست خاصة بس في الصلاة فقط. بعض الناس يعتقد أن العبادة بس الصلاة والحج وأركان الإسلام الخمسة، هذه نوع من أنواع العبادات. هناك عبادات عملية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات مالية، هناك عبادات قولية. لابد أن تكون كلها لله عز وجل، وإلا ما تقبل منك. لو أشركت في شيء منها واحدا ما تقبل منك العبادة كلها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعندما تقول إياك نعبد حاسب نفسك، هل أنت فعلا صادق؟ المشرك الذي يعبد غير الله الآن في هذا الزمن وفي الأزمنة الماضية والحاضرة، عندما يقول إياك نعبد هل هو صادق أو كاذب؟ كيف عندما يقول مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، ثم يقول إياك نعبد وهو يعبد غير الله، يقول الله يا كذبت، ما صدقت، لأنك تعبد غير الله، الله يعلم أنك تعبد غير الله. عبادة قلبية، تطوف بالقبور، تدعو الأولياء، تزعم أن هناك من يتصرف بالكون من دون الله، تعبد الأنبياء، تطلب رفع الكروبات وقضاء الحاجات من المخلوقين، هذه ليست، يقول إياك نعبد وأنت كذاب. إذا لابد نعرف هذا المعنى إخواني في الله، إياك نعبد يعني نحصر ونقصر العبادة لك دون ما سواك. انظروا إلى هذا الكلام بعد هذه المقدمة العظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وفي هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة الرابعة في سورة الفاتحة، سر عظيم، هي سر القرآن كله، سر القرآن كله هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: تأملت الأدعية كلها فلم أجد أفضل من هذه، أو كما جاء عنه هذه الدعوة، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنها تضمنت إفراد الله بالعبادة والافتقار لله سبحانه وتعالى. وهذه أتت كما ذكر شيخ الإسلام في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، عندما قال: يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين تبرؤ من الشرك وأهله، وتبرؤ من الحول والقوة. ففي إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وفي إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. فالله الذي أمرك أن تعبده وأن تقول إياك نعبد أمرك أيضا تقول إياك نستعين، تحصل العبادة فيه وتحصل الاستعانة به في كل شيء. وهذا فيه سر، حتى المسلم حتى المؤمن الذي يعبد الله لا يقتر ويقول: أنا الحمد لله موحد، أنا أعبد الله وحده، لا. ثم ننظر إخواني في الله في هذا السبك العظيم في هذه السورة، المقدمة حمدا لله محبة، الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين خوف، إياك نعبد حصر العبادة لله والاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى، إياك نستعين حصر الاستعانة بالله في كل شيء في العبادة وغيرها. ثم يأتي بعدها ماذا؟ مقدمة عظيمة مهيئة لشيء أعظم. كل هذه المقدمة وهذا المدح وهذا الثناء والمحبة والرجاء والخوف والتعبد والافتقار، بعده دعوة، دعوة من أعظم الدعوات. وهذه هي أفقر دعوة للعباد، هذه الدعوة هي دعوة الافتقار لله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. تصور لما تثني على الله بهذا الثناء العظيم، الله رحيم بنا أخواني في الله، علمنا هذا الدعاء بعد هذه الأمور العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، ما معنى الهداية؟ اهدنا هنا فعل أمر، اهدنا، والأمر يقول أهل العلم إذا كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء، وإذا كان من المصاحب والقرين فهو التماس وطلب، وإذا كان من الأعلى للأدنى فهو أمر. فأن تقول اهدنا دعاء. ولماذا جمعت اهدنا ولم يقل اهدني؟ قيل فيها سر عجيب، وهي تضمنت أنها تقال في صلاة واجبة وهي الفريضة، صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة واجبة تقال في الفريضة، وأن هذا يوجب صلاة الجماعة، لأن قال اهدنا، فكأنك أنت معك ناس يدعون بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. فكيف بمن يحرم من صلاة الجماعة مع المسلمين؟ فقولك اهدنا كأنك مع ناس تقول اهدنا ولم يقول اهدني، اهدنا. والهداية هنا إخواني في الله لها معاني، أربع معاني. المعنى الأول هداية الغريزة، غريزية، غريزية في الخلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني هداية الدلالة وإرشاد، وهذه يدخل فيها الأنبياء والرسل والدعاة والعلماء والمصلحون وغير ذلك: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق وإلهام، النوع الرابع وهي أعظم هذه الأنواع وهي الهداية إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. فالثانية والثالثة والرابعة دون الأولى عندما تقول اهدنا تستحضرها أنت، اهدنا تستحضر الثلاث كلها من الثانية إلى الرابعة. اهدنا دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، ودلنا وأرشدنا هذا نوع والتوفيق نوع آخر. باختصار أن هداية الدلالة والإرشاد أن هداية إلى العلم بالشيء، وهداية التوفيق والإلهام هي العمل بهذا العلم. فكأنك تقول يا ربي علمني ثم اهدني لما علمتني أن أعمل بما علمتني به، كما قال جل وعلا في كثير من الآيات في هداية الدلالة والإرشاد، قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا هدوا هداية إيش؟ بيان وإقامة حجة ودلالة وإرشاد، لكن حرم من الهداية الثانية وهي التوفيق والإلهام. الهداية الثالثة التوفيق والإلهام، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي ما استطاع أن يهدي عمه أبو طالب مع أن هداه الهداية الأولى وهي الإرشاد والدلالة والبيان والحجة. النبي قدر على هذه، استطاع أن يهديها يدعو بهذا، لكن الهداية الثانية هداية القلب ما استطاع النبي يهدي عمه. فالنتيجة نتيجة الدعوة والهداية ليست لك أيها العبد أو أيها الداعية، عليك إيش؟ إن عليك إلا البلاغ. لذلك يقال أن الداعية أو المصلح الذي يدعو الناس وينظر النتائج هذا ليس بداعية ناجح. النتيجة ليست لك أنت، أنت عليك تدعو بس، بلغ ما أنزل إليك، بلغ كلام الله، بلغ دين الله، والهداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فما الفائدة عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قيل هنا الصراط، ما هو الصراط؟ قيل أنه الإسلام، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه الإيمان، وكلها تجتمع في أمر واحد وهو الصراط. كل هذه تعود للصراط، من معاني الصراط. طيب أنا مسلم وقل اهدنا الصراط، يعني أنا مسلم، أنا كيف أدعي بالإسلام وأنا مسلم؟ كيف أقول اهدنا الصراط وأنا أصلا في الصراط مسلم؟ قيل هنا تحتمل معنيين. المعنى الأول اهدنا يعني ثبتنا على الإسلام، كما قال جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، اثبت على التقوى، اثبت على التقوى. نبي اتق الله عز وجل، فهنا معناها يعني اثبت على التقوى. فأنك كأنك تقول اهدنا يعني كما أننا المسلمين، فتقول يا رب ثبتنا على هذا الدين العظيم. هذا قول، لكن فيه نظر. القول الراجح والصحيح أنك تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني لأن الصراط المستقيم يا إخواني الإسلام هذا له فروع وله تفاصيل وله معاني كثيرة 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 لا يعرفها إلا من وفق إليها. فأن تقول يا ربي وفقني في هذا الإسلام، كما أنك هديتني للإسلام وفقني لما في الإسلام من أنواع معاني كثيرة ومعاني عظيمة تفاصيل في الإسلام، يعني يا ربي كل شيء أعلم في الإسلام وفقني للعمل به. هذا باختصار، يعني يا ربي أنا أعلم مثلا أن الصلاة واجبة وفقني أن أصلي، الزكاة وفقني أن أزكي، أعلم أن الكذب حرام وفقني أن لا أكذب. هناك من يعلم الآن أن الكذب حرام ويكذب، فهنا هدي للعلم لكنه لم يهدى للعمل. فمعنى هذا كله باختصار جمع الهدايتين اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا للعلم بالإسلام وما في الإسلام من تفاصيل، ثم وفقنا للعمل بهذا العلم الذي علمنا في الإسلام. فأنت عندما تقول هذه الآية في الصلاة تستحضر هذا المعنى، لأن في هناك أمور دقيقة في الإسلام قد تصلها أنت وقد لا تصلها، قد تعملها وقد لا تعملها، قد تفقهها ولا تفقهها، فهذا معناه دائما باستمرار لك في حياتك تدعو بهذا الدعاء، لأن الإسلام بابه واسع ليس محصور في نوع معين من العبادات. فأنت تقول يا ربي اهدني لما في الإسلام من فروع وأصول وما فيه من معاني وغير ذلك، صغيرة أو كبيرة. أركان الإسلام لها شعب، الإيمان لها أركان، والإيمان له شعب، الإحسان ركن وله شعب وغير ذلك، واجب مستحب مندوب فرض فغير ذلك، تدعو ربك أن يوفقك لهذه الأمور كلها. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هنا يقرأ بالسين وقيل بالصاد. الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه، ولا يكون الصراط صراط مستقيم إلا بثلاثة شروط. أولا يكون واحد لا يتعدد، الصراط المستقيم يكون واحد. الثاني أن يكون قصير، قصير لأن المعوج دائما طويل يوصل نقطة معينة الصراط المستقيم. الثالث أن يكون واسع، واسع الصراط واسع ليس ضيق. اهدنا الصراط المستقيم. وعرف هنا الصراط بأل، وعرف بالإضافة بالمستقيم، فالصراط هنا مستقيم، وفقنا على هذا الصراط المستقيم. والصراط صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. الصراط الحسي هو كما جاء في الحديث يوم القيامة أنه ينصب على متن جهنم يؤتى بها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في أرض المحشر، ثم توضع الظلمة حول النار وينصب الصراط على متن النار، وإن منكم إلا واردها. وهو وصفه كما جاء في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وفيه ظلمة لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الصراط من الظلمة إلا بنور، وهو العمل الصالح في هذه الدنيا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الكفار في هذه الظلمة يتهافتون في النار والعياذ بالله، تهافت الحشرات. المنافقون يعبرون مع المؤمنين بالنور، معهم نور المنافقون في يوم القيامة، لكن هذا النور يخدعهم وهم في أمس الحاجة له. يعبرون على الصراط مع أهل الإيمان، نورهم معهم لكن نور سطحي، لأن إيمانهم في الدنيا سطحي فيخونهم كما خانوا الله في الدنيا، فإذا توسطوا بالصراط انطفى هذا النور من المنافقين والمنافقات. تعرف الآن، تصور يا عبد الله أنك على هذا الصراط المحسوس الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف في الظلمة، ثم ينطفي هذا النور، ما تحتك إلا جهنم. فيصيح المنافقون انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، خلاص باقي شيء قليل وننجو. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم في منطلق الصراط أو للدنيا، لأن هذا النور تزود به الآن، فمن أراد النور هناك فليتزود به الآن في الدنيا، لأنها محطات الإيمان والنور هنا ليست هناك، هناك ما عاد في تزود، هناك حساب. ارجعوا وراءكم فيضرب بينهم بسور باطنه من قبلها الإيمان الرحمة وظاهر من قبل المنافق العذاب، نسأل الله العافية. ينادونهم ألم نكن معكم، نحن وإياكم في الدنيا سواء، نصلي نجلس مع بعض نحضر المناسبات، ألسنا مع بعض؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشهوات والشبهات وتربصتم وارتبتم. فها الصراط هناك محسوس، والصراط هنا في الدنيا معنوي، وهو الإسلام والقرآن والدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الدين الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر استقامتك أيها العبد على هذا الصراط المعنوي تستقيم هناك على الصراط الحسي، وعلى قدر انحرافك على الصراط المعنوي هنا في الدنيا تنحرف هناك. وقد ورد أن الصراط هناك الحسي على النار أن عليه كلاليب تخطف من أمرك بخطفه، وشعار الأنبياء والرسل هناك يوم القيامة شعار واحد، اللهم سلم سلم، خوف من الله من هذا الموقف، اللهم سلم سلم. هنا أيضا على الصراط المعنوي كلاليب، لكن ليست حديد ولا ليست حسية ولكنها معنوية، كلاليب تسمى كلاليب الشبهات والشهوات. يقول القيم رحمه الله: فقلب العبد قد يتعلق بهذه الشبه وهذه الشواذ، تعلق الكلاليب هناك على الصراط، فمن خطفته هذه الشهوات وهذه الشبهات عن الصراط هنا خطفته الكلاليب هناك على مثل جهنم والعياذ بالله. صراط الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء، إذا أنت عندك شك فاعلم أن الأنبياء سلكوا هذا الصراط، واعلم أن الرسل سلكوا هذا الصراط، والصديقين والشهداء والصالحين، فاطمئن فأنت على الحق ما دمت على هذا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم هو الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال: غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا هل هناك شروط أخرى غير الصراط، غير شروط الذين أنغضب الله عليهم؟ يقال إنها شروط وقيل إنها سبل. فالطرق المخالفة للصراط المستقيم يقال لها سبل، فيا ربي أنعم علينا بهذا الصراط كما أنعمت على هؤلاء القوم، ونسألك يا الله أن تجنبنا شرط أو سبل المغضوب عليهم وسبل الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ من هم؟ هم اليهود. من هم الضالون؟ هم النصارى. لماذا خص اليهود بالغضب ولماذا خص النصارى بالضلالة، مع أن اليهود ضالين والنصارى مغضوب عليهم أيضا؟ فلماذا خص هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء؟ قيل: لأن أبرز صفات اليهود الغضب. قال جل وعلا: وغضب الله عليهم ولعنهم. وقال جل وعلا: فباءوا بغضب من الله. كثير من الآيات فيها الغضب على اليهود. والنصارى خصوا بالضلالة لأن من أبرز صفاتهم الضلالة، وتميزوا بالضلالة. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وإلا فاليهود مغضوب عليهم وضالون، والنصارى ضالون مغضوب عليهم. فأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك هذه السبل الخطيرة العظيمة. ثم أيضا قد يدخل في هذا، قد يغضب على أو يدخل في هذه السبل غير اليهود وغير النصارى، لأن اليهود غضب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه ولم يعملوا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم عرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا بالحق فغضب عليه. فكل من عرف الحق وتبين له الحق ولكنه لم يعمل به ففيه شبه من اليهود. والضالون النصارى عبدوا الله وعملوا لله بجهل وضلال. وكل من ضل وعبد الله بالجهل والضلال ففيه شبه من النصارى، كما جاء في الحديث في الآثار عن بعض السلف: من فسد من علمائنا فهو في شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا في شبه من النصارى. فأن تدعو الله عز وجل أخي الكريم بهذا الدعاء العظيم بعد هذه المقدمات العظيمة التي من رحمة الله عز وجل أن شرع لنا قراءة هذه السورة بهذه المعاني العظيمة بهذه الدعوة العظيمة، ثم ندعو بهذا، ثم نقول بعد ذلك آمين. وآمين ليست من الفاتحة وليست آية، إنما هو استجب. والمؤمن هو أحد الداعيين. أنت داعي لو لم تدعو إذا أمنت، لذلك يحرم من هذا الدعاء من لم يؤمن مع الإمام. فعندما تقول آمين كأنك دعوت الله بهذا الدعاء، كما جاء قال جل وعلا في سورة يونس عن موسى وهارون، قال سبحانه وتعالى على لسان موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. الداعي من؟ موسى وحده. وقال الله هنا: قد أجيبت دعوتكما، يعني أنتم جميعا. فالله جعل هارون كأنه دعا لأنه قال آمين، فكان موسى يدعو وهارون يؤمن. فعندما تقول آمين معناها اللهم استجب، وآمين يجوز فيها المد، آمين وآمين كلها جائزة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين. وأسأله جل وعلا لنا ولكم حسن الخاتمة.